بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وجد الإنسان ليفكر ويتأمل ويعلم ويعبد الله حق عبادته، ينظر ما يدور حوله في هذا الكون، يجد كل شيء يتحرك ضمن أبعاد أربعة: البعد المادي الذي وجد منه ذلك الشيء، والبعد الشكلي صورة الشيء، كل شيء له صورة، والبعد الفاعلي أي أن لذلك الشيء صانع وخالق، والبعد الهدف أن كل شيء يجري إلى هدف. وهذه الحقيقة لا يختلف فيها أحد، حتى الإنسان الملحد الكافر الذي لا يؤمن بالله، عندما تطرح عليه هذه الأبعاد لا يستنكرها. إذا نظرت إلى سيارته، راكب سيارة، قل هذه السيارة لها بعد مادي ولها بعد شكلي ولها بعد فاعلي مخترع صانع ولها بعد هدفي أنها تجري بك إلى حاجاتك توصلك إلى هدفك. الإنسان لا يخرج من هذه الأبعاد، ولكن في الإنسان هذه الأبعاد متعلقة بالملأ الأعلى. هذه المادة صح وجد الإنسان من طين، لقد خلقنا الإنسان من طين، ولكن هذا الإنسان وجد بشكل يختلف عن سائر الكائنات الأخرى، صورته أجمل صورة، الفكر الذي يحمله لا مثيل له، العقل الخلاق الذي ركبه الله فيه، لاحظ المنطق، الفضائل التي جعلها الله في الإنسان، ومن بينها أعطاه العقل وأعطاه القدرة على المنطق، يتعلم من المهد إلى اللحد وينقل هذه المعلومات للآخرين ويفصح عن نفسه ويتحدث، حتى أصبح وجود الإنسان يصوره اللسان الذي ينطق به. المرء مخبوء تحت لسانه، تكلم وتعرف. إذا نظرت إلى إنسان لا تدري ما هو ومن هو، فإذا تكلم معك رأيته على حقيقته. ولذلك الخطورة في الكلام وفي اللسان، أن الإنسان الذي يحترم نفسه ما يسمح للسانه أن يسترسل به، ويسمح للكذبة والنفاق والنميمة والغيبة والبهتان وكلمات الكفر وكلمات الفحش وكلمات السباق. الإنسان الذي يحترم نفسه ويعرف أنه إنسان ما يسمح لهذه الكلمات أن تجري على لسانه، لأن هذه الكلمات أول شيء تصنعه في الإنسان تغلق عليه منافذ المعرفة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذا سمح للسانه أن يكذب وأن يختار الناس وأن يتهم الناس وأن يتكلم من دون علم، أغلقت منافذ المعرفة في رأسه، طبع على قلبه والعياذ بالله، فلا يفقه شيء من واقعه ومن حياته، فيأخذ بعقله ويعطي بمنطقه. فإذا كان الإنسان بهذا الشكل، كانت أول خطوة لهذا الإنسان هي أن يعرف نفسه. أنا كنت في عالم الذر، تكلم عنكم، ولم أكن شيئا مذكورا، بعد ذلك خلقني الرب الرحيم الخالق العليم بحكمته، وصيرني نطفة في بطن أمي، وهذه النطفة تحولت إلى علقة، تحولت إلى مضغة، تحولت إلى عظام، تحولت إلى جنين، وإذا في الشهر التاسع يكتمل بنائي وتقوى مرتي. في رحم الأم 9 أشهر، من أين يأكل ومن أين يشرب؟ لاحظ المعجزة. لو أن الإنسان يتأمل القرآن الكريم، يدعونا الله يقول فلينظر الإنسان مما خلق، هذا كلام الله يأمرك أن تفكر أين كنت أنت وإلى أين تسير وتصير. هذا المهد الذي يأخذني من بطن أمي أين ينتهي بي؟ هذا المهد نفسه بعد ذلك يتحول إلى مهد أطول منه، صحيح، فينقلني إلى عالم البرزخ، ينقلني إلى عالم الآخرة، وذلك العالم ما فيه موت أبدا، عالم ممتد ما دامت السماوات والأرض، ما دام الخلود، مليارات السنين قطرة في بحر وجودك في الآخرة، مليارات السنين. الآن العمر كله 60-70 سنة، 100 سنة تراه ما أطوله. كيف واحد يعيش مليارات السنين وهي قطرة من بحر الخلود؟ يعني ما في موت أبدا، لا يوجد موت. فهل يفكر الإنسان بذلك العالم الذي ينتقل إليه أم لا؟ ثم إذا كانت الرحلة بهذه الدقة، وكانت دقة العلم يحدثنا بأرقامه أن كل شيء في الوجود قائم على نظام وقائم على حكمة وقائم على أرقام، لكل شيء أرقام وحساب دقيق، الذرة، الخلية، الشمس في طلوعها وغروبها، حركة القمر، الموج، المد، الجزر، حركة الدم في جسم الإنسان، كل شيء قائم على نظام دقيق في منتهى الدقة. فهل يمكن اني اعيش العبثية والفوضى في حياتي وافكر انه لا هدف لي في الحياة ولا رسالة لي في الحياة؟ كيف تكون النحلة لها رسالة تطعمني العسل المصفى وانا الانسان الذي خلقني الله سبحانه وتعالى وسخر النحل لخدمة الانسان وسخر الشمس والقمر لخدمة الانسان وسخر النجوم وسخر الله الارض ان تحملني على ظهرها وتجري في الساعة الواحدة 700,000 كيلومتر بالساعة الواحدة تدور، مع ذلك انا على ظهرها لا اتحرك والا كان نثرتني في الفضاء. كيف يكون كل هذا الوجود في خدمتي وانا ما عندي هدف في الحياة؟ هل يقبل هذا الكلام عاقل؟ ممكن واحد يقبله؟ واذا هناك كتاب وهناك حساب، وفي اول لحظة ينزل فيها الانسان بقبره، بل قبل القبر في لحظات سكرات الموت، يرى امامه الملائكة ويرى اهل البيت ويرى نفسه انه يخرج من الدنيا واحد من ثلاثة، يتعجب يقول عجيب انا كنت في غفلة من هذا. واحد من ثلاثة، هذه انا اقرأها في سورة الواقعة. سورة الواقعة اغلبنا يقرأها، الشباب كلكم تقرؤونها. نتأمل لسورة الواقعة ماذا تقول سورة الواقعة. تقول سورة الواقعة ان الناس يغادرون الحياة على ثلاثة انماط. فاما ان كان من المقربين هذا نمط، فروح وريحان وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. انظر الى هذا المعنى، من يسلم عليه؟ السلام لم يوضحه الحق سبحانه وتعالى، قال فسلام لك. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك. هذا السلام من اين تأخذه؟ من يسلم عليك؟ الانبياء ام الملائكة؟ رسول الله يسلم عليك، امير المؤمنين قسيم النار والجنة يسلم عليك، فاطمة الزهراء الطاهرة الصديقة الطاهرة المظلومة التي كسروا ضلعها واسقطوا جنينها بين الحائط والباب تسلم عليك، من يسلم عليك؟ لاحظ المعنى الكبير. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. الاثنين. الثالث، واما ان كان من المكذبين الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه نقراها في صلاتنا، فاذا نقراها يجب ان لا نكون من الصنف الثالث، لان كل يوم 10 مرات هذا درس عظيم في صلاتنا، كل يوم 10 مرات نقرأ هذه السورة. وهذا معنى الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس بين الانسان وليس بين المؤمن والكافر الا ترك الصلاة وجحود الصلاة. واما ان كان من المكذبين الضالين، اعوذ بالله، فنزل من حميم. في لحظات سكرات الموت يرى الحميم امامه، نحن لا نرى شيء، نحن نرى بأعيننا فقط، لكن هذا المسجى الذي يحتضر ويعالج سكرات الموت في الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل البيت في مدرسة أهل البيت، كل بدنه يرى وليس العين فقط، كل شيء فيه يرى الحقائق أمامه، ولسانه معقود لا يتكلم، خلاص لسانه ما يتكلم، وقوته البدنية تسلب منه لكثرة الألم الذي ينزل فيه. لو كانت القوة البدنية موجودة لطرخ طرخ وطاح صيحة كان الثقلين تهتز منها، لكن ما عنده قدرة، لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتحرك. فأما إن كان قبلها في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وبعدين السابقون السابقون ثلاث مرات تتكرر باشكال مختلفة خصوصا في سورة الواقعة. وهنا في اللحظات الاخيرة يقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تستطيعون ان تردوا روحه اذا بلغت التراقي الى هنا فرأى كل شيء امامه. الان الناس مشغولين بالملاهي والفسق والفجور والفساد وهم في غفلة عن هذا. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه وقائع، هذه وقائع. علي امير المؤمنين قسيم النار والجنة لما يذكر هذه الرحلة يبكي يقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هل قام احدنا في الليل يصلي ركعتين لله؟ هل قرأنا القرآن الكريم؟ هل فتحنا الصحيفة السجادية لعلي بن الحسين ونظرنا ماذا يقول هذا الامام العظيم الذي كان اذا رأته الناس تهلل وتكبر ويدخل ويستلم الحجر بين مئات الغلوف ويصيح الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. انظر الى الامام بن العابدين ماذا يقول في هذه الادعية في هذا الدعاء في الصحيفة السجادية، دعاء الامام امير المؤمنين ليلة الجمعة، دعاء كميل، دعاء الامام الحسين في عرفة، ادعية الصديقة فاطمة الزهراء، ادعية الرسول. نحن نسمع دائما من المنابر ومن التلفزة ومن الاذاعات دعاء واحد لرسول الله، سامعين غير هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الذي ذكره في الطائف، هذا الدعاء رب المستضعفين وربي الى من تكلني، الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. صح هذا دعاء الرسول، لكن فقط هذا في اكثر من 1800 دعاء لرسول الله، اكثر من 1800 دعاء وكلها موجودة. واحد ممكن من العلماء يخرجها للطبع. هذه الأدعية وهذا القرآن وهذا الفكر هو الذي يهيئنا لأن نكون من الناجحين في الحياة وفي الممات. نجاح التأمل في الآخرة، التفكر يفتح أمامنا بوابات يعلمنا أننا لسنا للدنيا، نحن ما جئنا للدنيا. إذا كان الأمر هكذا وفيه خطورة اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اذا كان الامر بهذا الشكل وهذه الخطورة والعمر قصير والطرق امامنا كثيرة مزدحمة ولا يصح منها الا طريق واحد هو طريق الحق، فالواجب علينا نلتفت لانفسنا ام لا ايها الاحبة. الطرق كثيرة موجودة، كل شيطان رافع له لواء وفاتح له طريق، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك في القرآن الكريم الظلمات تأتي بصيغة الجمع، النور بصيغة المفرد، لأن الحق واحد يخرجهم من الظلمات إلى النور. تبغى التعبير الدقيق؟ فإذا كان أمامك ثلاث طرق او ثلاثة طرق الطريق يؤنث ويذكر فيجب عليك ان تتحرى الحق حتى تصل. اما اذا كان امامك اكثر من 70 طريق، اذا على حديث الفرقة تفترق امتي الى 73 فرقة، ويجب ان تبحث انت عن الطريق الصحيح فانظر ماذا يجري حولك. ووالله الذي لا اله غيره لمنبر الحسين ومجالس الحسين رحمة من الله سبحانه وتعالى. ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الان لاحظوا هذا التعبير، كل شيء له كتاب، كل ذرة لها كتاب، كل خلية لها كتاب. النملة التي تراها ونحن نقرأ القرآن الكريم النملة التي كلمت سليمان كيف احضرها سليمان في نفس اللحظة لما امر العفريت الجن؟ قال احضر هذه النملة. احضرت النملة في اللحظة من وادي فيه مليارات النمل في طوفان النمل، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هو في الجو طائر سليمان على البساط. فتبسم ضاحكا من قولها، لانه تبسم ضاحكا لان هذه النملة تكشف عن عدالة الله في الكون، تقول ان الحاكم المؤمن العادل لا يظلم احدا من رعيته، فاذا صدر منه ظلم علينا فهم لا يشعرون جنوده. مثل التعبير، لذلك ابتسم لانها اقرت واعترفت وكشفت للعالم عن عصمة حجة الله نبي الله سليمان. لذلك تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، بعد ذلك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. في نفس اللحظة احضرت النملة. كيف احضرها؟ لان لها كتاب. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في آية ثانية، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. النملة تحشر، الحيوانات كلها تحشر يوم القيامة في ساحة المحشر لينتصف الله لها ليأخذ حقها. رميت قطة ضربت كلبا، اجرمت على حيوان ظلمته، رب العالمين هناك ينظر. الرسول واحد ضرب قطة قال قولوا له فليستعد لجوابها يوم القيامة. اذا الوحوش حشرت، فالذي يضرب قطة يستعد لجوابها، الذي يضرب شعبا كيف يجيب رب العالمين، الذي يضرب الناس الابرياء، اللي يقتل الاطفال والنساء. اذا كان حجر يرمى على قطة رسول الله يقول قولوا له فليستعد لجوابها، اذا كانت الصواريخ اللي تنزل على رؤوس الابرياء كيف؟ التفت التفت للمعادلة حتى تعرف اين نحن نعيش وما هو المطلوب منا. فلها كتاب، لذلك احضرها سليمان. قال لها نحن في الجو في الافاق وانت في الوادي، فكيف قلت للنمل؟ قالت لاني خشيت ان ينظر النمل الى موكبك فينشغلوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ينشغلوا عن التسبيح. الان لاحظوا المسألة كيف. نحن في مدرسة اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. هذه المدرسة لها مفتاح ولها بوابة كبرى ندخل فيها، وهي المدرسة الحق التي امرنا الله تبارك وتعالى بالدخول بها وفيها وباتباعها. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. اسمع التعبير كيف، الا المودة في القربة. قل لا اسألكم عليه اجرا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربة وآت ذي القربة حقه وهكذا وهكذا. لاحظ المعنى هذا امامنا. هذه المدرسة لانها هي الحق ولان الرسول صلوات الله وسلامه عليه امرنا باتباع اهل البيت. قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي اهل بيتي. فاهل البيت ماذا صنعوا بهم؟ هذه الامة ماذا صنعت باهل بيت النبي؟ ولماذا تنكرت لذرية رسول الله؟ مع القرآن الكريم يقول كل الأنبياء لهم ذرية، فلماذا أنتم تركتم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. شوف القرآن الكريم كيف، هاي الآية التي قرأناها ولقد أرسلنا رسلا، لأنك تشاهد بعض الناس عندما يتكلم عن الإسلام ما يذكر أهل البيت أبدا، يذكر النبي وأصحاب النبي فقط، يذكر الصحابة. الصحابة لهم مكانتهم، المبجلين منهم المنتجبين الكرام لهم مكانتهم، لكن أين أهل البيت؟ لماذا لما نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعد ذريته عنه ونبعد أهل بيته عنه؟ فما تسمع دائما حتى الصلاة على محمد دائما نجعلها مذكورة. حتى الصلاة بارك الله فيكم دائما مذكورة، دائما صلى الله عليه وسلم، الكلمات اللي تلقى يلي تحب النبي صلي على النبي، ما في أهل البيت، ما موجود أهل البيت. في حين في البخاري يقول لا تصلوا علي صلاة البتراء. كل هذه مؤامرة لإبعاد أهل البيت وإبعاد النبي عن أهل بيته. لاحظ؟ وإلا القرآن الكريم يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هاي ذرية. بعدين هذه الآية الكريمة تقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، الله يخاطب حبيبه المصطفى، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم يعني للأنبياء والرسل أزواجا وذرية، أزواج وذرية. فلماذا أنتم تنكرتم لذرية الرسول؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي وفاطمة، أنا أبنائي الحسن والحسين. فلاحظ دقة التعبير، فما دام الله جعل ذرية النبي من صلب علي وفاطمة إذن يجب أن يكون هذا الموقف لفصل الحسن والحسين عن رسول الله، وإلا هم يدعون أنهم مسلمون ويصلون يوم عاشوراء، وقفوا صلوا أيضا صلاة جماعة ورفعوا رأس الحسين بعد صلاة الجماعة رفعوه على الرمح. هذه صلاة جماعة مقبولة؟ صحيحة هذه الصلاة؟ هذا الحسين الذي يتقلب على صدر جده رسول الله، والقرآن الكريم ما يقول الحسين حفيد النبي، يقول ابنه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فيجعل الحسن والحسين ابني رسول الله أبناء النبي، وفاطمة الزهراء هي سيدة نساء العالمين، والإمام علي هو نفس النبي بنص القرآن وبحديث المنزلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فذرية موجودة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني كل الذي سمعتموه أيها المسلمون من رسول الله عن أهل البيت وعن ذريته وأهل بيته إنما هو من الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتظروا. أمس واحد يسأل هذا السؤال أنا أجبت عنه مفصلا، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر أسماء أهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر عدد الصلاة، كم فريضة نصلي، لم يذكر عدد ركعات الصلاة، لم يذكر كم مرة نطوف حول البيت. من أين أخذناها؟ من رسول الله. كذلك القرآن عندما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هؤلاء أهل البيت أصحاب الكساء، وضع عليهم الكساء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي إلى آخر دعائه الذي ذكرناه. وإذا بجبرائيل يهبط يقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هنا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. الآن جئنا إلى مدرسة أهل البيت. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صارت إثارة الشبهات حول مدرسة أهل البيت بكثرة، لأن هناك مدارس أخرى فتثار شبهات حوله. لماذا؟ لأنه أساسا إذا تقرؤون حتى في أيام العباسيين الذين جاءوا بعد الأمويين ورفعوا شعار الحكم للرضا من آل محمد وضربوا أهل البيت، حتى في أيام العباسيين صارت قضية ترجمة الفلسفة اليونانية ونقل الكتب اليونانية لضرب فكر أهل البيت. وأنا أسف أشد الأسف أني أسمع بعض الدعاة وبعض العلماء عندما يتكلم يقول أن الحضارة الإسلامية هي خليط من الحضارات الماضية ومن حضارات الأرض، وهذه مؤامرة كبرى ضد الإسلام، لأنه ما عارف المعنى هذا ماذا يعني. قضية الترجمة نشطت خصوصا في أيام المأمون العباسي، نقلوا مكتبة من قبرص فيها أكثر من 10 ملايين كتاب وترجموها للغة العربية ونشروها في المكتبات وفي العالم الإسلامي لصد فكر أهل البيت ولضرب مدرسة أهل البيت. فلذلك دائما تثار الشبهات حول هذه المدرسة. لكن إذا جئنا إلى الدراسات أوضحناها، يجب أن نوضحها أمام. الآن أول ما تحكي واحد يأتي إليك يقول لك أئمة الشيعة، في حين أن كل المسلمين شيعة، لأنك إما أن تكون شيعة لرسول الله وأهل بيته أو تكون عدو لهم. نص في القرآن الكريم: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إما أن تكون شيعة لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أو تكون عدو لهم، ما عندنا شيء ثالث أبدا. السنة النبوية معناه أنك تشاير أهل البيت وتمشي على سنة النبي، سنة النبي كان يحمل الحسن والحسين ويبكي على الحسين، سنة النبي كان يسجد والحسين يركب على ظهره، هذه معنى السنة. وليست السنة احتضان بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن أو رفع لواء يزيد ابن معاوية، يزيد الفسق والفجور والكفر والطغيان، لا، ليست هذه السنة. السنة هي التي تنطلق إلى هذه المدرسة ومن هذه المدرسة. فيقول أن أئمة أهل البيت جاءوا بالبداء، هذه واحدة من الشبهات التي تثار. البداء ماذا يعني؟ تصوروا أن أهل البيت يقولون بالبداء لغويا، في حين أهل البيت ما قالوا به لغويا، قالوا بالبداء اصطلاحا. نحن عندنا كلمات موجودة الشارع المقدس حولها من اللغة إلى الاصطلاح. مثلا نحن عندنا الصلاة، الصلاة لغة لا تعني هذه الصلاة التي نصليها، الصلاة باللغة معناها الدعاء، فحولت إلى هذه الصلاة اصطلاحا وليس لغة. الزكاة كذلك، الزكاة لغة معناها النماء والطهار، وليس معناها اخراج المال او اخراج الذهب والفضة او اخراج الغلات الاربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، او اخراج الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم. لا، الزكاة لغة معناها النماء ومعناها الطهارة الطهر، لكن الشارع المقدس حولها الى هذه الفريضة التي تأخذ المال وتأخذ الحلال وتوزع على الفقراء. اذا هناك خطوة من الشارع المقدس من الاسلام انه يأخذ بعض الكلمات والمفردات لغويا ويحولها الى الصلاح، منها البداء. البداء اخذها الاسلام، اخذ هذه الكلمة لغويا حولها الى الاصطلاح، لان البداء باللغة بدا يبدو بدوا وبداء، يعني ظهر بعد الخفاء وعلم به بعد الجهل، وهذا لا يمكن ان ينسب الى الله ابدا. باجماع المسلمين الذي ينسب هذا المعنى الى الله فهو كافر، ما ممكن، لأن الله لا تخفى عليه خافية. لكن كيف معنى البداء؟ البداء هذا التفسير الذي يأتي إلى القرآن الكريم، ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. هو لا يمحو إلا ما كان موجودا. صح ولا مو صحيح؟ يعني كيف يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ إذا شيء لم يكن موجود كيف يمحوه رب العالمين؟ المحو والإثبات معناه البداء. لكن أهل البيت سلام الله عليهم علمونا، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق قال عليه السلام، قال: من زعم أن الله عز وجل بدا له في شيء لم يكن يعلمه في الأمس فتبرأ منه. لأن الله سبحانه وتعالى عالم، الأزل عند رب العالمين واضح، ما عنده شيء ما معروف وبعدين الله عرفه. ملتفت كيف هذا التعبير؟ لكن هنا هذه هذا التفسير يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق يقول، يأتي الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول: العلم علمان، علم مخزون مكنون عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه بداء أبدا عنده، هذا في أم الكتاب. وعلم آخر رب العالمين جعل فيه البداء، وأمثلة القرآن واضح. قوم يونس، الأمة التي كان فيها يونس بن متى، أخبرهم أن العذاب سينزل عليكم بعد 3 أيام. هذه نقرأها في القرآن ولا ما نقرأها؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا. فلما أخبرهم وكان في المدينة عالم من العلماء، فلما التفت العالم إلى قوم يونس قالوا: ماذا نصنع؟ قال: إن بقي يونس معكم فلا ينزل العذاب، وإذا خرج يونس العذاب ينزل، وبهذه الحالة أخبروني وأنا أقول لكم ماذا نصنع. فلما خرج يونس في الليل هرعوا الناس، هرعوا يعني جاءوا يركضون إلى العالم، فقالوا له: ماذا نصنع؟ يونس بن متى خرج. قال: هذا دليل نزول العذاب. الآن فرقوا الأطفال الرضع عن النساء، فرقوهم واخرجوا بهذا الليل في بكاء ونحيد وعويل وتوبة نصوحة لله، الله سبحانه وتعالى يرفع عنكم العذاب. ففرقوا بين النساء والأطفال، وإذا الطفل يبكي وأمه تبكي عليه، وفرقوا حتى بين الغنم وبين الناقة وفصيلة، وبين الغنم والشاة المرضع، وإذا اختلطت الأصوات بالبكاء والنحيب والتوجه إلى الله، فالله تبارك وتعالى كشف عنهم العذاب. بعد ذلك يونس قال: يا رب أنت كشفت العذاب عنهم، أنا أخبرتهم أن العذاب ينزل عليكم بعد 3، الآن أنا أظهر أمامهم كاذب. قال له رب العالمين: يا يونس، هذا هو البداء، اني امحو ما اشاء واثبت، وعندي ام الكتاب، انا اقدم ما اشاء واؤخر ما اشاء، وامحو ما اشاء واثبت ما اشاء، انه عندي في ام الكتاب، في علم المكنون المخزون، ان العذاب ما ينزل عليهم عندما يتضرعون ويبكون، الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم العذاب. اذن البداء هذا معنى. قضية ابراهيم وولده اسماعيل، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اذا هذا امر جاء من الله لابراهيم ان يذبح ولده، فلما اسلم وتله للجبين الله رفع عنا التكليف، وناديناه: يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا بداء ولا مو بداء؟ لكن هذا وين؟ هذا البداء في الكتاب. الله سبحانه وتعالى يبين ان هناك اجلين، وهو الذي خلقكم من طين، وجعل الله سبحانه وتعالى لنا اجلا واجل مسمى عنده. الاجل قضى اجل واجل مسمى، الاجل المقضي المحتوم ليس فيه بدل، هذا عند الله سبحانه وتعالى. اما الاجل الذي يعطيه رب العالمين لملائكته ورسله، هذا الاجل يدخل فيه البداء. ومعنى البداء، اقول لكم اصطلاحا وليس لغة، معنى البداء انك تستطيع ان تغير مصيرك بعملك، هذا معنى. صلة الرحم تطيل الاعمار، موجود في علم الله ان هذا الرجل يعيش 80 سنة، لكن في كتاب الاجل، الاجل المسمى عند رب العالمين، انه اذا سارت الامور بطبيعتها معه يعيش 80. اما اذا قطع رحمه او ظلم اناسا ابرياء انزل عليهم الظلم، فالله تبارك وتعالى يصير العمر اكثر، ان الرجل ليبقى من عمره 70 سنة، 70 سنة، فيقطع رحمه فيصيرها الله 7 سنين، ويبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه يصيرها الله 3 سنوات، وان الرجل ليبقى من عمره 3 سنين فيصل رحمه فيصيرها الله 30 سنة. الان ملتفتين ولا ما ملتفتين لمعنى البداء في الاسلام وفي مدرسة اهل البيت؟ هذا البداء فيه جانب تربوي، لان اليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني ان الله، كلام اليهود هذا معنى ان الله قد فرغ من كل شيء، جفت الاقلام ورفعت الصحف، اللي كتب هو هذا يصير خلص. اذا كان هذا الامر كذلك، ما تكون عند الانسان حيوية وحماس واندفاع لعمل الخير، لا، وبعدين ييأس الناس. يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الا لاحظ هذا المعنى الدقيق في قضية الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول شاء الله ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا، يعني بعلم الله لولا الامام الحسين لاندثر الاسلام، ما بقى له اثر ابدا، لكن بدا لله سبحانه وتعالى. وهذا البداء موجود حتى في صحيح البخاري في قصة الثلاثة ذولا في بني اسرائيل، الاعمى واللي معهم اثنان مرضى، وكيف الله ارسل لهم ملكا وصار يتحدث معهم. الرواية ينقلها ابو هريرة في البخاري، يقول بدا لله، عن رسول الله، بدا لله في هؤلاء الثلاثة. وفي مسند احمد بن حنبل كذلك هناك احاديث مروية عن ابي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه بدا لله في آل فلان، بدا لله في فلان. فالبداء حقيقة موجود عند المسلمين جميعا، لكن لاحظوا دقة التعبير هنا، لولا الحسين سلام الله عليه لما بقي لهذا الدين من اثر. هذا رجل عمره 3 سنوات ويموت، لكن قام بعمل خير، بصلة ارحامه، بصلاة الليل، بالدعاء، بالاستغفار، بغسل التوبة، فاطال الله عمره. هذا صح ولا مو صحيح؟ كذلك بالنسبة للاسلام، الاسلام هكذا. والا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تترك الامر بالمعروف، هذه مسألة فلسفية بس انا وضحتها هكذا امامكم، لا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. اذا الشرير لما يتولى ويحكم على الامة وعلى الرعية في اسباب موجودة، لكن هذه الاسباب ممكن ان ترفع وتدفع هذا الشرير والحاكم الظالم بالدعاء والصلاة وعمل الخير والرحمة بين العباد، وصلة الارحام وحفظ الجوار. هذه بالعكس، اعوذ بالله، اذا انتشر الفساد في المجتمع، انت اذا تلاحظ الفساد منتشر في مجتمعاتنا، يعني تصور هذه علامات الحرية الناس عايشيها، وخصوصا بعض الشباب اللي ما عارفين الواقع، اللي ينطلقون هكذا مع الشيطان مع الأسف الشديد. هذا نذر حقيقة، انذار شديد، ان المجتمع اذا وقع في مطبات الفساد فهناك نهاية مرة لهذه المجتمعات. وبوجود مجالس الامام الحسين بهذا الحقل العظيم وهذه الحشود الملتفة حول منبر الحسين يدفع البلاء، يدفع البلاء. هذا معنى البداء اللي ذكره الامام علي بن الحسين لعبيد الله بن زياد، لعنة الله على عبيد الله بن زياد. لما سأل الامام السجاد عبيد الله، قال للامام زين العابدين سلام الله عليه، قال ما اسمك من انت؟ قال انا علي بن الحسين. قال اوليت قد قتل الله عليا؟ الامام قال كان لي اخ يقال له علي الاكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الان التفت للبداء والتفت للاجل المحتوم والاجل المسمى. ابن زياد قال بل قتله الله. الامام السجاد رد على ابن زياد قال ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال او بك جرأة على رد جوابي؟ لان الطاغية لازم ما يجاوبه، وهذا منطق علم. التفت الى الجلاوزة قال خذوه فاضربوا عنقه. قامت الحوراء زينب القت بنفسها عليه وضمته الى صدرها وقالت يا ابن زياد ان عزمت على قتله فاقتلني قبله. فتركه له. قال عجبا للرحم، والله لقد ودت انها تقتل دونه. هذه زينب العقيلة. تعرف لما تحفر لك علي بن الحسين ماذا تعني؟ يعني هذا الى اثر كبير على كل الائمة سلام الله عليهم اجمعين، حتى تعرف مقام زينب ومن هي زينب. هذا المعنى الكبير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. اذا البداء معناه ان عملنا الصالح يغير حياتنا، يطيل اعمارنا، يحفظ الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا معنى البداء. انا عندما اتق الله بقلبي واقول الكلمة الطيبة على لساني احفظ عائلتي واسرتي من الضياع، وبنفس الوقت اصلح اعمالي. قولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، الاعمال تنصلح. هذا معنى البداء في مدرسة اهل البيت. من هذا المنطلق البكاء على الحسين وعلى أهل البيت. البكاء أيضا يدخل فيه البداء. الدمعة أساسا مكروهة ولا مستحبة ولا مباحة ولا واجبة؟ بعض الناس يقول لا تبكي. هل البكاء فيه إشكالية من الناحية الشرعية؟ نحن عندنا أصول بالفقه وبالفكر الإسلامي. الأصل أن البكاء مباح، الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يرد نهي فالبكاء مباح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وتقريره. هذه حجة. عمل النبي وقول النبي وتقرير النبي يعتبر حجة. أما قول النبي وعمله وتقريره، لاحظ نحن نقرأ في صحاح المسلمين وفي التاريخ أن رسول الله كان يبكي على الذين يموتون من أهل بيته وحتى من غيرهم من الصالحين كان يبكي عليه. بكى على عمه أبي طالب سلام الله على أبي طالب يوم وفاة أبي طالب. رسول الله بكى عليه والتفت كما يقول أحمد بن حنبل في مسنده، والتفت إلى علي وهو يبكي وقال يا علي اذهب وغسل أبا طالب، غسل أباك وكفنه وواره رحمة الله عليه غفر الله له. وصار يبكي عليه وأعلن عام الحزن في موت أبي طالب وموت خديجة. هذا الذي يقول لك أبو طالب كافر، الآن أولادنا يدرسوهم بالمدارس أن أبا طالب مشرك وهو أبو الإسلام، لأن الرسول ما يبكي على واحد مشرك ولا ينكس اعلام الدولة من اجل موت واحد كافر. الموقف الثاني على عمه حمزة. وقف على حمزة لما نظر اليه وماذا صنعت هند زوجة ابي سفيان، كيف شقت صدر حمزة واستخرجت كبده ووضعته في فمها فصيره الله حجرا في فمها، لان الله ما يسمح قطعة من سيد الشهداء ان تدخل جهنم اذا اكلتها هند، لا لفظتها. فلما نظر الى المثلة اللي موجودة في عمه حمزة جلس يبكي وشهق من البكاء. راجعوا التاريخ وشوفوا، وصار يعدد ويبكي: يا عم رسول الله يا حمزة، يا فاعل الخيرات يا حمزة، يا كاشف الكربات يا حمزة، ويبكي يبكي على حمزة. وكل المسلمين يذكرون بكاء النبي على حمزة في موقفه الثاني. في الموقف الثالث بكى على جعفر بن ابي طالب شهيد مؤتة، وبكى على عبد الله بن ابي رواحة وعلى زيد بن حارثة لما جاءه خبر مقتل جعفر، او بالحقيقة هو اخبر الناس بمقتل جعفر لانه كان على المنبر وكان يتحدث للمسلمين والصحابة وينقل لهم الواقع، يقول لهم: هذا جعفر بن ابي طالب حمل الراية، الان تقدم جعفر على الميمنة، على ميمنة الجيش، ضرب الاعداء، قتلهم كذا، غاص في الاوساط. بعد ذلك قال: قطعت يمين جعفر. بكوا الناس. قال: قطعت شمال جعفر، ضرب جعفر على رأسه. نفس قضية ابن الفضل العباس رحمه الله عليه. بعد ذلك قال: نكس اللواء، وقع جعفر على الارض ودماؤه تجري، ثم نزل الرسول يبكي ودخل على اسماء بنت عميس زوجة جعفر، دخل عليها وقال: اين ابناء جعفر اليتامى الصغار؟ فقربهم الرسول، من جملتهم عبد الله ابن جعفر. يقول: انا اتذكر الرسول كيف اخذني وجعلني اجلسني في حجره وصار يمسح بيده على رأسي. شوف هذه الرحمة، ويبكي ويقول: على مثل جعفر فليبكي البعض. بعد ذلك رقية لما ماتت وهي ربيبته جلس على شفير قبرها يبكي، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها الى جانبه تبكي، ورسول الله يمسح دموع الزهراء بثوبه، يمسح دموعها بثوبه. هذه كلها كانت. بعد ذلك لما مات ابراهيم رسول الله كان يبكي ايضا، مات ابراهيم كان يبكي الرسول، وقال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الله، وإنا على فقدك يا إبراهيم لمحزونون. هذه كلها. ولما ماتت رقية ربيبة النبي جلس يبكي والزهراء تبكي كما قلت، وجلسنا نساء النبي يبكين. فجاء عمر وأراد أن يضرب النساء بالصوت يمنعهن من البكاء، فرسول الله قال: يا عمر دعهن يبكين، فإنها حسرة في القلب ودمعة في العين، لا تمنع. كذلك لما مات احد اصحابه، وفي قضية عبد الله بن مسعود، رسول الله لما كان يبكي مات طفل صغير من احفاده جلس يبكي، فعبد الله بن مسعود يسأله يقول: تبكي يا رسول الله؟ قال: انها الرحمة. اللي ما عنده رحمة ما يقدر يستدر رحمة رب العالمين، هذه رحمة. فهذا تقرير، وهذا فعل وقول وحجة كاملة. كذلك كان يذهب الى قبر حمزة ويجلس على قبره. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تذهب الى قبر ابيها وتبكي، وتأخذ قبضات من تراب القبر، تقول: ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان ذواليا، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام، صرنا لياليا. كانت تطلب خميصة رسول الله من الامام علي تشمه الى ان تقع على الارض. كانت اذا سمعت صوت بلال يؤذن الله اكبر كانت تئن وتحن وتبكي، والمدينة كلها تبكي لبكاء فاطمة. فاذا قال بلال: اشهد ان محمد رسول الله، قالت الزهراء: ابا ابا، اسمك على المنائر ورسمك في المقابر. حتى كان يغمى عليها من البكاء، وبلال قطع الأذان وارتحل إلى الشام، إلى أن ليلة من الليالي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم المنام، والرسول يقول: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. قال له: يا بلال، حتى أنت هجرت ابنتي فاطمة؟ حتى أنت يا بلال هجرتها ورجعت للشام؟ بلال قام سفعا، حمل حقائبه وخروجه، وأخرج مسرعا إلى المدينة. إلى أن دخل المدينة أقبل، قال: أنا ما أتكلم مع أحد، رأسا أروح إلى بيت الزهراء وأسلم عليها. يسلمون عليه الناس، يرد عليهم السلام، بس ما يكلمهم، ما يسمع أحد. إلى أن وقف على باب دار الزهراء، رأى الحسن والحسين وهما صغيران، رآهما واقفين بباب الدار منكسرين وعليهم ملابس سودة، نظرها سواد لابسين. سلم عليهما، قال: سيدي استأذناني أمكما فاطمة، أريد أن أدخل أسلم عليها. قال: يا بلال، عظم الله لك الأجر، لقد ماتت أمنا فاطمة. سبق السيف العدل يا بلال، جيت متأخر يا بلال، أمنا ماتت وقبرها ما معروف، ما حد يقدر يزورها الآن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. ولذلك الرسول بكى على الحسين قبل مولده ويوم ولادته، بكى عليه. صفية تقول: يا رسول الله، إذا كانت هذه السنة النبوية وهذا القرآن الكريم يتحدث عن يعقوب النبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يتحدث عنه القرآن أنه بكى على يوسف ولده يوسف. الزمخشري يذكر في الكشاف أن يعقوب بكى 80 سنة على يوسف. هاي الرواية رأيتها يذكرها الزمخشري، 80 سنة كان يبكي عليه حتى بيضت عيناه من الحزن واحدودب ظهره. وكان يسأل جبرائيل، جبرائيل يقول له: يوسف على قيد الحياة. كان يبكي عليه ليل نهار، الى ان كان بوادي القرى يعقوب، جاءه اعرابي من مصر التقى بيوسف. يوسف قال: اذا وصلت الى فلسطين، هذا وادي القرى، اذا وقعت عينك على شيخ كبير سلم عليه وقل له: الامانة محفوظة عند من لا تضيع عنده الودائع. فجاء الاعرابي وسلم على يعقوب وقال: انا كنت هناك بمصر وشاء رجل اوصاني، قال: قل لهذا الشيخ ان الامانة محفوظة عند من لا تضيع عنده الودائع. قال: وانت سمعت صوته؟ قال: نعم. فصرخ ثم وقع مغمى عليه، وهو يعقوب النبي. والله يمدحه ويقول انه يتحلى بصبر جميل، لانه قال: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. واذا الصبر الجميل يتحول الى حزن وبكاء حتى تعمى عيونه الى حد العمى، الله يقول: هذا صبر جميل. فمن يرغب عن هذه المدرسة؟ ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه؟ ولذلك صفية لما جاءت بالحسين يوم مولده، رسول الله تقدم صلى الله عليه وآله وهكذا يجر رجليه جرا بإذن أمي، متساقل بالهموم والدموع والأحزان. فقالت له صفية: يا رسول الله، روحي فداك، تبكي؟ قال: نعم، أبكي من ولدي هذا الحسين. صفية بنت عبد المطلب، هالمرأة العظيمة، قالت: يا رسول الله، إنه ولد الساعة لازم تفرح فيه، ما تبكي على الحسين، تفرح الآن ولد. قال: يا صفية، هذا جبرائيل معي يبكي على الحسين ويخبرني بمقتل الحسين. فإذا رسول الله بكى على الحسين قبل مقتله، فكيف حالة رسول الله يوم مقتل الحسين؟ لذلك الحوراء زينب العقيلة لما نظرت إلى أخيها الحسين على رمضاء كربلاء بتلك الحالة، اتجهت إلى المدينة رافعة صوتها نادت يا جزاء يا رسول الله صلى عليك بلا هجرة السماء. هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وإلى حمزة سيد الشهداء. إذن الدمعة من أنبل ما وجد في الحياة للإنسان المؤمن، هذه الدمعة في البداء، والأخبار أن الدموع تحط الذنوب حقا. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: من ذكرنا عنده وذكر مصابنا عنده، ومن ترك من حرمتنا وبكى، حط الله عنه الذنوب كيوم ولدته أمه. لأن القلب في حرارة يا حبيب، انت ما تقدر، هذا شيء واضح. لماذا الإمام الحسين صار عليه هذا البكاء الذي لم يكن حتى على رسول الله؟ هو الرسول علمنا على البكاء على الحسين. بعد ذلك أن الخمسة أصحاب الكساء، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أصحاب الكساء كان لهم شأن عظيم عند الناس المؤمنين. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان العزاء والسلوى في علي وفاطمة والحسن والحسين. فلما ماتت فاطمة شهيدة مكسور ضلعها سلام الله عليها، كان العزاء والسلوى في علي والحسن والحسين. فلما مات الإمام علي مقتولا بمحراب مسجد الكوفة مضروبا على رأسه بالسيف، كان العزاء والسلوى في الحسن والحسين. فلما قتل الإمام الحسن مسموما بالسم، كان العزاء والسلوى في الإمام الحسين. الناس ينظرون إلى الخمسة أصحاب الكساء في الحسين، فلما قتل الحسين كأنما الخمسة أصحاب الكساء قتلوا. لذلك ليلة عاشوراء الحوراء زينب وقفت بباب الخيمة تحدث أخاها الحسين، تكلمه لما سمعته يصلح سيفه ويقول: يا دهر أفل لك من خليلي. أخ يا جمل، ما عندك صاحب، ما عندك صديق. يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. فجاءت الحوراء زينب، كانت بخيمة زين العابدين، تمرضه. والرواية ينقلها الإمام السجاد يقول: جاءت زينب ووقفت أمام الحسين بباب الخيمة، قالت: أخي أبا عبد الله، تنعى نفسك يا قرعيني. قال: أخي زينب، لو ترك القفا لغفا. قالت: وتختصب نفسك اختصابا، فذلك أوجع لقلبي وأشجع لنفسي. ثم التفتت إليه بكلمتين. الكلمة الأولى قالت: أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة، ليت زينب، ليتني ميتة أنا وما أشوفك. هاي أول مرة الحسين يسمع زينب تقول هذه الكلمة. الكلمة الثانية أشارت إلى هذا المعنى، قالت: أنت خامس أصحاب الكساء، بوجودك كل أصحاب الكساء موجودين، لكن اليوم ما تجدي رسول الله، اليوم ما تدمي فاطمة، اليوم ما تأبي علي، اليوم ما تأخي الحسن، يا سماد الماضي. ثم نظرت وجهها ووقعت على الأرض مغمى عليها من شدة اللقمة التي وجهتها لوجهها، وهي ابنة علي عالمة غير معلمة. لأنها عارفة من هو الحسين. الحور العين في الجنان تبكي على الحسين هذه الأيام. في الأخبار أن السواد ينشر حتى في الجنة، الولدان المخلدين، وقد لطمت الحور العين وجوهها على الحسين. في كل مكان البكاء على سيد الشهداء. لذلك تلاحظ الأئمة سلام الله عليهم يركزون هالمعنى هذا. الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، يركزون على عزاء الإمام الحسين. الإمام الرضا سلام الله عليه كيف لما يدخل عليه جعبل الخزاعي، ويدخل عليه ابن شبيب في أول هذا الشهر، الريان بن شبيب يقول دخلت على الامام علي بن موسى الرضا رأيته حزينا دامع العين، قلت سيدي اشوفك تبكي يا ابن رسول الله؟ قال يا ابن شبيب ان اهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر شهر محرم، يمنعون القتال، يحرمون القتال، وان هذه الامة ما عرفت حرمة نبيها ولا حرمة هذا الشهر، فقد قتلوا ذرية النبي وذبحوا جدي الحسين وسبوا عيالنا وهتكوا الخيام واحرقوها وذبحوا اطفالنا في هذا الشهر. يا ابن شبيب ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي، فانه ذبح كما يذبح الكبش. شايف اللي يذبح له كبش، في احد يأتي يقول له لماذا تذبح الكبش هذا؟ الامام الرضا يقول لابن شبيب هكذا ذبح جدي الحسين كما يذبح الكبش. ولما يدخل علي دعبل بهالايام في ايام محرم، في الاخبار دخل دعبل الليلة الثالثة من محرم على الامام علي بن موسى الرضا، قال يا دعبل اعندك شيء قلته في الحسين؟ قال نعم سيدي. قال اسمعنا. فوقف دعمل وقرأ هذه القصيدة، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. فاطمة الزهراء معك، انت ابن الزهراء، الزهراء معنا تروح هذه الليالي والايام. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات أبجارا بشط فراتي اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات. انا الوالد والقلب لا بايان ودور عزبني وير ما شاد. انا الوالد والقلب لا فان ودور غزلتي في حين ما كان اولها ولبن ما تغطل اولها ولبن ما تغطشان يا عبد الله اولها ولبن ما تغطشان ولعبة عليه الخيل بيدان. يقلها النوح يا زهرة على منه جنوحين، نوحش على المسموم يا نوحش على حصيه. الله اكبر. يمر الامام السجاد على القصاب يسأله يقول هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال نعم سيدي نعرضه على الماء اولا. فادار وجهه الى كربلاء قال ابا يا حسين الكبش لا تذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت الى جانب الفرات ظمانا. يا شاب الفرات الشان عذرك يموت السبط الرامي بكثرك. كذلك تدخل الى بيت اهل الى بيت الحسين واذا هذا الرباب المكمل المعدل المحترم المخلص تأمر البناء يرفع سقف البيت وتجلس في الشمس تلك الشمس المحرقة شمس الحجاز. يقول لها علي بن الحسين يقول يا رباب يا ام عبد الله يا ام سفينة انا نخشى عليك ان تموتي، قومي من الشمس واجلسي بالظل اذا احببت. قالت لا والله يا سيدي انا ما اترك مكاني هذا ما استظل تحت سقف ابدا. لماذا؟ قالت لاني رأيت جسد حجة الله تسهره حرارة الشمس. يمر الليل وقضي الليل سهران على ذكراك. هاي الرباب تقول له ويضر الفجر وعيوني يسرى وانها ملقاك شنو البصر لا ترجع ولا انساك. لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام. لا يرضى القلب يغزى ولا ترضى العيون تنام ولا طيفة يفارجني ولا تنسيني الايام. ابو حمزة السماني يقول دخلت على الامام السجاد سلام الله عليه مثل هالايام اول محرم ايام الهولة لوجدته باكيا ما قدم اليه طعام ولا شراب الا ومزجه بدموع عينه. قلت له سيدي ابن رسول الله سيدي اقضي على نفسك اخشى عليك ان تموت اليس لكم القتل عاده وكرامتكم من الله الشهاده. قال يا ابا حمزه انت معنا القتل لنا عاده وكرامتنا من الله الشهاده لكن يا ابا حمزه اسالك بالله هل سبي النساء لنا عاده؟ هل ذبح الاطفال لنا عاده؟ يا ابا حمزه قلبي ابو حمزه تراه تفطر وذاب مثل المصيبه اللي دهتني ما حد انصاف. ذيك الاقمار اللي بمنازل ما يزهرون واللي هي الكل من العباده ما يفطرون سبعه وعشره فارقتهم كلهم بصون وفرت ساعة واستجتهم حر الاتراب بعيني نظرت حسين بيد الطفل مبحور ومرة ضابت عائلة ودموعها تفور. الان وين هذه الكلمة؟ لاحظ هنا يأتي الامام السجاد يذكرنا بدار ابيه الحسين واذا الدار تمر عليها لعلك اصغب سمعك الان بالله عليك على دار الحسين تسمع صوت بكاء من داخل الدار تسمع صوت بكاء تخنقه الغصة والالم لكن هذا الصوت مو صوت قوي يدل على ان صاحبة الصوت مريضة تعبانة. من هذه الباكية في دار الحسين واذا فاطمة العليلة هاي فاطمة بنت الحسين اللي تركها الامام الحسين بالدار رأت الغراب اللي اجى يحمل بمنقاره من دم الحسين. القرآن الكريم يذكر مقتل هابيل ابن ادم في سورة المائدة ويقول في مقتل هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الارض. اذا كان الغراب في مقتل هابيل فليكن الغراب في مقتل الحسين. هذه الطفلة اليتيمة المظلومة جالسة في دار ابيها الحسين واذا الغراب اقبل يحمل قطرات من دم الحسين ويئن ويحن ويبكي على جدار الدار. ففاطمة العليلة تسأل الغراب نعم الغراب فقلت من تنعاه ويلك يا غراب. نعب الغراب حياك الله حيا الله الدموع الطيبة. نعب الغراب فقلت من تنعاه ويلك يا غراب. قال الإمام فقلت من؟ قال الموفق للثواب إن الحسين بكربلا بين الأسنة والحراب. يا فاطمة العليلة فابك الحسين بعبرة ترضي الإله مع الثواب. ثم استقل به الجناح فلم يرد فلم يطق رد الجواب. تقول فاطمة العليلة فبكيت مما حل بي بعد الوصي المستجاب منه الذي تنعاه يغراب المنية. والله حنينا ياك هيج احزاني علي يا دارهم كنت زهية وكانت قناديل شغوية. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم في هذه الرحلة الموفقة. ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك. هذا مؤثر كثير هذا الدعاء. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استروا إمامكم بالدعاء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.